قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد، أحبتي في الله، حديثي إليكم في هذه الحلقة الكريمة التي أدعو الله عز وجل أن يكتبني وإياكم جميعا فيها من عتقائه من النار، وأن يكتب كذلك آباءنا وأمهاتنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وعلماءنا وكل من له فضل علينا، أن يكتبنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم أبدلهم جميعا دما خيرا من دمهم ولحما خيرا من لحمهم. اللهم رد عليهم ثياب العافية يا رب العالمين. اللهم متعهم بالعافية يا رب العالمين. اللهم اشف شيخنا وأستاذنا وعالمنا فضيلة الشيخ أبا إسحاق الحويني، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. الحقيقة أرجو من إخواني وأخواتي جميعا الذين يحبون الله ورسوله ويحبون دين الإسلام أن يؤمنوا على هذا الدعاء، فإني والله أثق يقينا أن هناك من حضراتكم إخواني وأخواتي من يفضلني بكثير، من هو أقرب إلى الله عز وجل، وأدعو الله أن يتقبلني وإياكم في الصالحين. اللهم اشف شيخنا أبا إسحاق، اللهم اشف شيخنا أبا إسحاق، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم أطل في عمره على طاعتك، اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتع الأمة به يا رب العالمين. فإني أشهد الله عز وجل على حب هذا الشيخ في الله، وأشهد الله عز وجل أني أوقن يقينا جازما أنه من الأمنة لهذه الأمة شيخنا وعالمنا هذا الفارس المغوار، الذي والله كلما رأيته ونظرت إلى وجهه شعرت بالعزة. أسأل الله أن يكثر من أمثاله، وأن يحفظه، وأن يحفظ جميع علمائنا ومشايخنا، إنه ولي ذلك ومولاه. حديثي إليكم يا أحبتي في هذه الحلقة عن حبيب قلبي وقلوبكم جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث يكون بعنوان قدر النبي عند الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة إنني أحاول أن أقف مع النصوص لنضع صورة إلى أي مدى ربنا يحب نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى أي مدى الله جل جلاله يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحاول أن نقترب وأن نحاول أن نستوعب إلى أي مدى شرف النبي عند ربه تبارك وتعالى. حبيبي في الله، حديثي مع حضراتكم بعنوان، ليس في هذه الحلقة بل هذه الحلقة وما يتلوها، قدر النبي عند الله. وهذا الأمر أطرحه لحضراتكم من خلال ذكري ما أعطاه الله لنبيه ولم يعطه لغيره صلى الله عليه وسلم. أعطى الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أشياء ميز الله سبحانه النبي بها صلى الله عليه وسلم، ميزه بها سواء تمييز عن سائر الأنبياء جميعا أو تمييز للنبي عليه الصلاة والسلام عن أمته. وهذا التمييز للحبيب صلى الله عليه وسلم تمييز في الدنيا وفي الآخرة. وقع هذا التمييز للنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة. فتعالوا بنا يا أحبتي لنقطف هذا القطف ونستوعب ونجلس هذه الجلسة الإيمانية لنرى إلى أي مدى ربنا يحب نبينا صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أول شيء أذكره هو عهد وميثاق أخذه الله على جميع النبيين من لدن آدم حتى عيسى، أخذ الله تبارك وتعالى عليهم جميعا عهدا وميثاقا يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأجل النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا، ربنا عز وجل أرسل محمدا، وقبل أن يخلقه أخذ العهد والميثاق على الأنبياء جميعا. بماذا هذا العهد والميثاق؟ أنه إن خرج محمد وهم أحياء ينبغي عليهم أن يتبعوا النبي وأن يدخلوا تحت عباءته وأن يتقربوا إلى الله عز وجل بحبه وأن يجعلوا أممهم تتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يأخذوا عليهم المواثيق بذلك. أرأيتم؟ هذا الكلام كلام غالي جدا، ولا يكون وإن دل على شيء إنما يدل على شرف منزلة النبي عليه الصلاة والسلام عند الله، وحب الله عز وجل للنبي محمد حبا متميزا. يبقى ربنا عز وجل قبل أن يخلق النبي محمد عليه الصلاة والسلام أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء من لدن آدم، فآدم نبي، حتى عيسى النبي اللي قبل محمد مباشرة، عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام أخذ عليهم جميعا العهد والميثاق. إن بعث محمد فيكم وأنتم أحياء يجب عليكم أن تتابعوه وأن تدخلوا تحت شريعته وأن تأخذوا العهود والمواثيق على أممكم أن تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر ورد في كتاب الله عز وجل في آية كريمة يخبرنا الله عز وجل عن هذه الحقيقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أسمعتم هذه الآية من سورة آل عمران آية رقم 81 يخبرنا الله عز وجل عن هذا الميثاق. فإن المواثيق التي أخذها الله عز وجل على العباد ميثاق يوم أن خلق الله عز وجل آدم استخلص الله جميع الذرية من ظهر آدم بنعمان بعرفة يوم عرفة وأشهدهم جميعا ونحن منهم وكلمهم قبلا وقال لهم جميعا ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذا الميثاق الأول يوم ألست بربكم يوم خلق الله آدم. الميثاق الثاني ميثاق الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الميثاق الثالث هو ميثاق النبيين هو ميثاق النبيين الذي أخذه الله عز وجل على النبيين أن يؤمنوا بالنبي إن خرج وهم أحياء وأوجب الله عز وجل عليهم وأخذ العهد والميثاق عليهم لا أن يتبعوه فحسب بل يجب عليهم أن ينصروه ويؤازروه صلى الله عليه وسلم. أول حاجة العهد والميثاق. وهذا العهد ثبت في السنة ما يدل عليه أيضا وإن خص نبي من الأنبياء فقط في هذا الحديث الذي رواه أحمد والدارمي وحسنه الشيخ الألباني في المشكاة. وطبعا يعني في مسند أحمد الحديث ضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط لكن الحديث حسنه الألباني من حديث جابر ابن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب. كتاب أنا بقول الكلام ذا للناس لأن في المعارض بتوزع كتب لأديان أخرى الناس يفهموا أنهم لا يمكن أبدا أن يجدوا فيها حكمة ولا أن يجدوا فيها ضالتهم. وأنا عايزك تحط نفسك دلوقتي كأن النبي قدامك شوف اتصرف مع عمر ازاي وشوف يعمل معاك ايه دلوقتي صلى الله عليه وسلم. يبقى دلوقتي عمر معاه كتاب رضي الله عنه معاه كتاب أصابه من رجل من أهل الكتاب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب. شافوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ فيه فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب. النبي غضبان دلوقتي أول ما شاف عمر بيقرأ في هذا الكتاب أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب يعني أأنتم متحيرون في دينكم وعقيدتكم أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده هذا هو الشاهد والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني لو كان موسى صلى الله عليه وسلم حيا ما وسعه إلا أن يتبعني أرأيتم أحبتي في الله ده بالنسبة للناس اللي بتقرأ عمال على بطال في هذه الكتب أنا عايزك تتخيل نفسك مكان عمر وده عمر العاقل عمر الذكي عمر الذي وافقه الوحي في 5 مواطن عمر العاقل عمر اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام الذي إن رأى شيئا أخذه مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم انضبط مباشرة أمام الحبيب عليه الصلاة والسلام أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب أنتم متحيرين في دينكم عشان تقرأوا في الكتب الأخرى والذي نفس محمد بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا اتباعي وكما قلت لحضراتكم الحديث حسنه الشيخ الألباني فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام الأعظم عليه الصلاة والسلام الذي إن بعث في عصر أي نبي هذا النبي ينبغي عليه أن يتبعه الذي في رحلة الإسراء حينما أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وجمع الأنبياء جميعا في المسجد الأقصى أسأل الله أن يحرر المسجد الأقصى من دنس ورجس اليهود اللهم أمين يا رب العالمين صلى النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الأنبياء جميعا صلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام هذا دليل على أنه هو الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم إذن من الأشياء الخصائص التي أعطاها والتي تدل إلى أي مدى ربنا عز وجل يحب نبينا عليه الصلاة والسلام هذا العهد والميثاق على النبيين الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام رسالته رسالة عامة عامة يعني النبي عليه الصلاة والسلام قرشي في مكة رسالته مش خاصة بمكة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته ليست قاصرة على مكة كما كان من جميع الأنبياء من قبل كل نبي يبعث في قومه خاصة وإلى ثمود أخاهم شعيبا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا كل نبي في قبيلته في يعني قومه إلا النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل للناس جميعا عربهم وعجمهم مش بس العرب لا ده العرب والعجم وكذلكم الجن أجل والأدلة على ذلك من كتاب ربنا عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلا رحمة لمن؟ للعالمين والعالمين جمع عالم العالم يعني العالم الموجود في الأرض كلها مش بس عالم الإنس وعالم الجن الجيل اللي عايش فيه النبي والأجيال التي تليه صلى الله عليه وسلم ويقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل للناس كافة قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا سبحان الله، إني رسول الله إليكم جميعا. طيب والجن كمان، والجن كمان خدوا الإسلام وخدوا القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام ودعوا إليه قومهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين.
فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يبقى دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام رسالته للناس جميعا عربهم وعجمهم وكذلكم للجن. هذا الكلام الأدلة عليه من القرآن الكريم. طيب هناك أدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث طبعا رواه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث جابر، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي صلى الله عليه وسلم، نصرت بالرعب مسيرة شهر. سبحان الله العظيم. طبعا لنا وقفة مع دين إن شاء الله بعد كده. نصرت بالرعب مسيرة شهر. تخيل المسافة اللي تقطعها في شهر قد إيه؟ العدو في المسافة دي كلها بينك وبينه، المسافة دي كلها يصاب بالرعب. يعني مثلا لو مسيرة شهر مثلا دي تمشي مثلا من القاهرة لأسوان مثلا، ولا أنا أتخيل على الناقة تاخد لها كده، أنا يعني ممكن أكتر من ذلك طبعا، مسافة أكبر من ذلك. القاهرة أسوان إيه ده، توديك لمكة، توديك أبعد من ذلك. نصرت بالرعب مسيرة شهر. تخيل يبقى العدو في المسافة دي كلها، تخيل دايرة حواليك كده، أي حد يدخلها يصاب بالرعب. خدت بالك؟ يسمع بس النبي عليه الصلاة والسلام في المكان الفلاني وهو قريب منه، يعني أقرب من مسيرة شهر، يصاب بالرعب. وهذا من أمضى الأسلحة وأقوى الأسلحة التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدركتك الصلاة فصلي. الأرض لك مسجد، غيرنا مستحيل، لازم يروح المعبد بتاعه. خدتوا بال حضراتكم؟ إنما إحنا المسلمون مفيش حاجة تحجبك عن ربنا. عايز تصلي لربنا في بيتك صلي في بيتك. وقفت في الطريق واتزنقت مفيش مسجد وعايز تلحق الصلاة، تقف كده على جانب الطريق وتشوف القبلة وتصلي في أي مكان. جيت مثلا إخواننا مثلا في القناة مثلا عايزين يصلي والمسجد بعيد، يتجمعوا في وقت الصلاة ويقيموا الصلاة ويصلوا. وأنا أعرف طبعا بعض القنوات بتعمل الكلام ده، وقت الأذان المسجد بعيد والناس منشغلة ومرتبطة بعملها، بيقيموا مكان في قناتهم للصلاة في موعدها، تقام صلاة الجماعة. وأسأل الله عز وجل أن تعم هذا الخير في جميع القنوات. اللهم أمين يا رب العالمين، وأن يهدينا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى. يا سلام، وقت كل صلاة تلاقي الناس كده قايمة قاعد، بس اللي هو اللي لازم يكون موجود في الكنترول أو كده، والناس كلها قايمة تصلي. حاجة عظيمة جدا جدا، هذا العمل يبارك فيه، هذا العمل يجد بفضل الله عز وجل سدادا وسهامه تكون نافذة إلى القلوب. هذا العمل، التصرف ده يجعل العمل خالص لوجه الله، ويعاني العبد على أن يكون خالصا لوجه الله. الأرض كلها مسجد، مع أن طبعا عايز أقول لحضراتكم نحن بهذه الصورة لا نميع الصلاة في المساجد، إحنا بنقول وقت الأزمات فقط. إنما أي إنسان يسمع النداء يسعه أن يذهب المسجد، وجب عليه أن يذهب إلى المسجد، فإن صلاة الجماعة والاجتماع على الصلاة في المسجد هذا أمر من الواجبات. طيب يبقى ده الخصيصة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام. وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. الغناء، أنت دلوقتي المسلمين لما حاربوا اليهود مثلا في معركة خيبر، أسأل الله أن يخلص العالم من شرهم، لما النبي عليه الصلاة والسلام حارب اليهود في معركة خيبر، خيبر دي أرض غنية جدا بكل حاجة، فعظمت الغنائم، غنائم أموال كثيرة جدا قبلنا، هذه الغنائم ولا يخد منها قيد أنملة ولا قطعة قماش حتى. شوف بقى، أمال لو فيه ذهب، لو فيه أموال، لو فيه أي شيء يكون الغنائم، مستحيل. أمال كانوا يعملوا فيها إيه؟ كانوا يجمعوا الغنائم في ساحة كده، كل الأموال دي سواء دينارات أو دراهم أو ذهب أو أشياء عينية، كل ده يتجمع ويتحط في ساحة كده ويبعدوا عنه، فتنزل نار من السماء تحرق هذه الغنائم. ولو ما نزلتش النار دي يبقى فيه مشكلة، يبقى فيه حد غل، يبقى فيه حد سرق من هذه الغنائم. فأما في أمة النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم، انت حصلت يا محمد صلى الله عليه وسلم على مليون دينار، مليار دينار مال الدنيا كله، هذه غنائم حلال لك ولأمتك. وهذه من خصائص النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حلال. وأعطيت الشفاعة، المقام المحمود للنبي عليه الصلاة والسلام، الشفاعة العظمى لرسول الله. كل الأنبياء، آدم يقول نفسي، نوح يقول نفسي عليهم جميعا الصلاة والسلام، وعلى نبينا موسى عليه الصلاة والسلام يقول نفسي، عيسى عليه الصلاة والسلام يقول نفسي، اذهبوا إلى محمد فيأتون محمدا فيقول أنا لها أنا لها، ويشفع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي رقم خمسة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. بعثت إلى الناس، الكلام ده اللي هو اسمها بيسميها العلماء أمة الدعوة. بعثت إلى الناس عامة، يعني وجب أن يدعو الناس جميعا إلى دين الإسلام، كل الخلق في مشارق الأرض ومغاربها، يدعوهم جميعا إلى دين الإسلام. طيب متى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أمته من بعده مسؤولون أن يبلغوا دين الإسلام لكل إنسان على وجه هذه البسيطة، على وجه الأرض يبلغ الجميع دين الله. هذه مسألة تابعة على الكل. طبعا كل إنسان هيسأل عن دوره، أنت ماذا قدمت، ماذا فعلت، يعني كل إنسان نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل، اللهم أمين يا رب العالمين. اسمها أمة الدعوة. فأمة الدعوة هي الأمة التي وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوها إلى الله. طب دول مين؟ جميع أنحاء الأرض. طب أمة النبي وكذلك. يبقى إذن أمة الدعوة كل البشر اللي عايشين في حياة النبي وبعد النبي، كل دول من أمة النبي. بس خدوا بالكم، مش من أمة النبي اللي هي المعنى التشريفي، لا، من أمة النبي اللي هي أمة الدعوة. ده واجب إن احنا نميز هنا. أما الذين أسلموا واستجابوا اسمها أمة الإجابة، وهي دي الأمة، الأمة التي نالت شرف الانتماء للنبي صلى الله عليه وسلم، شرف عظيم جدا جدا. اللهم لك الحمد يا رب أن جعلتنا من أمة سيد النبيين محمد عليه الصلاة والسلام، شرف عظيم جدا جدا. هذه الأمة الميمونة المباركة التي جعل الله عز وجل لها ثلثي الجنة، ثلث الجنة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، والتسع وستون أمة السابقة لها ثلث الجنة فقط. طب في حد يعني يتبعون أنبياء أخر في زماننا؟ طبعا الكلام ده كله يعني النبي عليه الصلاة والسلام طالما قدم إلى الوجود وجب على الجميع أن يتابع النبي عليه الصلاة والسلام وأن يؤمن به. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. طيب السؤال هنا، السؤال هنا، ما الفائدة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام من إرساله للناس جميعا؟ هل هناك فائدة؟ أجل هناك فائدة. ربنا عز وجل امتن أصلا على النبي عليه الصلاة والسلام إنه جعل رسول للعالمين، منة وفضل وتمييز واصطفاء، إنه يخلي الهدف الدعوة بتاعه العالم كله. لأن دي معناها إيه؟ معناها إن أنت لما تروح للناس تدعوها حاجة من اتنين، يا إما يقبل أو يرفض، فإن قبل كان في ميزانك، وإن رفض أخذت أجر البلاغ، أخذت أجر التبليغ إنك بلغت دين ربنا عز وجل. فربنا عز وجل بيمتن يقول ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لكن يا محمد احنا جعلناك تكريما لك، تشريفا لك، تعظيما لك، رسولا إلى العالمين أجمعين. معنى الكلام ده إن أجور كل هؤلاء يكونوا في ميزانك، ده معناها اتساع قاعدة الثواب عندك يا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عموم الرسالة، أو أن الرسالة رسالة عامة، رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأشياء التي اختص الله بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن جعل مسك الختام للأنبياء، مسك الختام أفضلهم، وهو النجم الذي يتلألأ بينهم صلى الله عليه وسلم. ختم الله عز وجل به الأنبياء وجعله أفضلهم وأحسنهم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صلى الله عليه وسلم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. في صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا جميلا إلا موضع لبنة من زاوية في هذا البيت، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون به ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ يكمل البناء، اللبنة دي هي اللي تزين البناء، اللبنة دي هي اللي تكمل البناء، هي اللي تجعل البناء قيمة وجمال وبهاء. هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم يقول فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء صلى الله عليه وسلم. موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء صلى الله عليك يا حبيب قلبي يا رسول الله. طيب إيه اللبنة؟ إيه معنى كلمة لبنة؟ اللبنة هي القطعة من الطين تعد بأسلوب معين للبناء. في بعض الناس بيحرقوها فتصير آجرة، وبعض الناس بيبني بيها قبل أن تحرق وتسمى لبنة. يبقى هي قطعة من الطين معدة بأسلوب معين، قبل أن تحرق تسمى لبنة، وبعد أن تحرق تسمى آجرة، اللي هي الطوب الأحمر والطوب اللي هو قبل أن يحرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء. وفي حديث الشفاعة يقول عيسى اذهبوا إلى محمد، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء. فاهمين أهل الموقف جميعا؟ فاهمين إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كونه خاتم الأنبياء دي منقبة، دي ميزة عالية تؤهله لأن يشفع لهم عند الله عز وجل ليبدأ الله عز وجل الحساب. شفيع الخلائق، شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام. يريدك ربي لما ترتجي، فأنت المشفع يوم القيام. فكل نبي بهذه الرحاب لديه دعاء له مستجاب، وأنت الحبيب نبي الكتاب حفظت الدعاء لهذا المقام. وحوضك طهر به سلسبيل لكل التقات بماء عليل، ولا للطغاة بهذا السبيل فهاك السبيل عليهم حرام. تناجي العلي الرؤوف الودود، وتدعو وترجو بطول السجود لربك حتى يقيم الحدود بين الخلائق يوم الزحام. فيقبل ربي منك الرجاء، ويبدأ يوم الحساب القضاء. فإما نعيم بنور الرضا، وإما شقاء بنار الظلام. صلى الله عليك يا حبيب قلبي يا رسول الله. والخلائق في موقف الحشر، في موقف القيامة، يود الكافر لو أنسيق به إلى النار من شدة الموقف، ويذهبون إلى آدم فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح، ويذكر زلته، فيذهبون إلى نوح فيقول نفسي نفسي، ويذكر زلته أنه دعا على قومه اذهبوا إلى إبراهيم، فيذهبون إلى إبراهيم فيقول نفسي نفسي إنه، ويذكر الزلة التي عدها زلة، وهي الكذبة التي كذبها نبي الله إبراهيم، كذبة في عرف الناس كلها، مش كذبة، وهي في الحقيقة كانت في ذات الله، لما قال عن سارة أختي وما أراد إلا أنها أخته في الإسلام أو في الدين في العقيدة، أخته في العقيدة. كان إبراهيم يقول يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، ولا أنت أختي. فلما اتكلم قال هي أختي، لأن لما دخلوا مصر وكانت سارة من أجمل النساء، جمال بديع، حتى يعني معدودة كده، حواء أجمل امرأة خلقت، وكذلكم سارة. فوصل الكلام لملك مصر، فكان طبعا أي امرأة تكون متزوجة يقتل زوجها، فكان الحل أنهم يخرجوا من الموقف ما يقولش أنه هو زوجها، فقال هي أختي عشان يعد الموضوع ما يقتلش. فهذه الكذبة، وما قصد إلا أنها أخته في الإسلام، يقول لهم نفسي نفسي، فيذهبون إلى موسى نفسي نفسي، عيسى نفسي نفسي، فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش، فيقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع لك وأشفع تشفع، فيبدأ الله عز وجل فصل القضاء بين عباده صلى الله على النبي محمد. بيروح يقولوله وخاتم النبي، يعني بيقولوله أن دي تؤهلك لأن تشفع عند الله، يبقى معناها أن هي ميزة عظيمة جدا، أنها فضل ومنقبة عظيمة جدا، وهذه دلالة واضحة. أيضا من الأحاديث التي وردت بهذا الصدد ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة، فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها وختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم الحديث في سنة الترمذي من حديث أنس إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي، ولكن المبشرات. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال رؤيا الرجل المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. طبعا حديث جزء من 46 جزءا، من 42 جزءا، والعدد يعني مختلف، إنما هي جزء من أجزاء النبوة. وأيضا في الحديث المتفق عليه من حديث جبير ابن مطعم قال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أسماء محمد عليه الصلاة والسلام، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي على قدمي، وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي. يبقى من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد العاقب، والعاقب معناه الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء والمناقب العظيمة التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رحمة مهداة، رحمة للعالمين جميعا، سبحان الله. روى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، وكأنه هدية صلى الله عليه وسلم، رحمة جعلها الله عز وجل هدية للعالمين جميعا صلى الله عليه وسلم. وفي مسند أحمد من حديث أبي موسى الأشعري قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو من أسمائه صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، دين رحمة، شريعة رحمة، شريعة وسط، ما فيش فيها توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، شريعة وسط، هي رحمة، دين رحمة، هو رحمة، أخلاق رحمة، الأصحاب رحمة، نظام كله رحمة عليه الصلاة والسلام. يقول: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن تبعه صلى الله عليه وسلم كان له رحمة في الدنيا والآخرة، ومن كان في زمانه أظهر الإسلام وأبطن الكفر، يعني كان منافقا لم يقتل، فكان في ذلك رحمة أيضا. هل شققت عن قلبه لما قال أحد الصحابة حين قتل رجل بعد أن نطق لا إله إلا الله، بيقول له: لماذا قتلت؟ فقال له هو قالها خوفا من السيف يا رسول الله. قال: هل شققت عن قلبه؟ إحنا ملناش علاقة بالقلوب، قلوب دي بتاعت ربنا، لنا علاقة بالأعمال الظاهرة. فالمنافق لا يقتل ولا يحارب ويعامل معاملة المسلم، احنا مش عارفين هو منافق ولا لا. وحتى أهل الأرض، حتى وإن لم تبلغهم دعوة محمد عليه الصلاة والسلام، يكون وجود النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيهم رحمة، رحمة من القذف والمسخ والقذف، حجارة تمطر من السماء حصلش، برغم أنه هم يحاربوا النبي ويؤذوا النبي، في حد في الدنيا أذى نبي؟ أذى أبو جهل، أبو جهل فرعون هذه الأمة، يكفي هذا اللقب، فرعون هذه الأمة. طب كان ربنا عز وجل قادر الخسف والقذف والمسخ، يمسخوا قردة وخنازير، يخسف بهم، تخزف عليهم حجارة، ما حصلش الكلام ده، وده بسبب وجود النبي عليه الصلاة والسلام، بعكس الأمم السابقة والأنبياء بتوعهم موجودين، بعضهم حصل له هذه العقوبات، العقوبات. لوط هو موجود، نوح أغرق الله قومه بالطوفان، لكن أمة النبي عليه الصلاة والسلام وجود النبي فيهم رحمة صلى الله عليه وسلم. فبعضها حتى في حياة أنبيائها، هذه الأمم السابقة حتى في حياة أنبيائها نزل عليها العذاب. يقول الله عز وجل، يعني أقول الحديث بقى في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس، قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سبحان الله العظيم، يا للعقول التافهة، مش ممكن، عقلية متحجرة. بيقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، طيب ما هو الحق من عند ربنا، يبقى أنت تطلب من ربنا إيه؟ العقل يقول اهديني ليه يا رب، إن كان ذا الحق فاهديني إليه، إنما ده عقل متحجر. بيقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى مجرد وجود النبي عليه الصلاة والسلام حتى المناوئين المحاربين لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينزل عليهم عذاب أبدا. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وفي مسند أحمد من حديث أبي موسى الأشعري أيضا، صلى الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، شايفين الجلسة الجميلة دي، الصحابة صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب وجلسوا مع النبي ينتظرون العشاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى النجوم في السماء وأراد أن يعلم الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. النجوم أمنة السماء، طول ما النجوم موجودة السماء قوية زي ما هي، حينما تتساقط وتتناثر وتنكدر وتنصب فتقع، حينها تضعف السماء وتتشقق السماء وتتفطر السماء وتصير السماء واهية، نهاية السماء. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. موت النبي عليه الصلاة والسلام مصيبة على الصحابة، أتى أصحابي ما يوعدون. تعرف زي بالضبط واحد، يعني مثلا والله بنحسها علماءنا موجودين، واحد حاسس بالراحة بعض الشيء طول ما هم موجودين. فتخيل لو لا قدر الله، نسأل الله عز وجل أن يطيل في أعمارهم على طاعته، الشيخ فلان مات أو الشيخ فلان مات أو الشيخ، مشكلة كبيرة جدا، أزمة كبيرة جدا. أولا من جهة دين ربنا وحماية دين ربنا، ربنا عز وجل ناصر دينه، وهناك رجال جعلهم الله عز وجل اليوم الكريهة، أنا واثق من ذلك. أنا عايز أقول لحضراتكم مسألة مهمة جدا، بعض الناس لما شاف مثلا فضائيات كثيرة ظهرت وانطلقت من مصر وأظهرت مشايخ، يقولوا الله أكبر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، علماء مصر كثيرون ودعاة مصر كثيرون. أنا بقول لحضراتكم يا مسلمون، دعاة مصر وعلماء مصر وطلبة علم العلم اللي في مصر، الظاهرون منهم لا يمثلون 30%، ده الذين هم ما ظهروا على الفضائيات أكثر، وأناس أقوياء وأثبات وعلماء أفاضل أفذاذ ما ظهروا. سبحان الله، كثير منهم يرفض ذلك، كل إنسان له حيثيته، إنما أنا بقول في ناس موجودة كتير بفضل الله، علماء أجلاء أكابر أفاضل وطلاب علم، يعني سبحان الله ما شاء الله، ربنا يبارك في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، مليانة خير والله، مليانة خير بفضل الله. فأنا بقول لحضراتكم الخير موجود، لكن برضو الإنسان شعوره لما يمرض مثلا شيخ زي الشيخ أبو إسحاق الحويني، طبعا على صغر ما في كلام، سب يركب الهم والحزن أمان، صمام أمان للأمة، شيخ زي الشيخ محمد يعقوب صمام أمان للأمة، شيخ زي الشيخ محمد حسان صمام أمان للأمة على صغر، إنسان يشوفه محس بالعزة. ومشايخنا طبعا كثر، يعني أسماء كثيرة حقيقة، بحس بالعزة وبيشيء من الأمان وجودهم، مرجعية جميلة، إنسان لما يقف عليه مسألة يسأل مشايخه أساتذته علماءه. فأنا بقول لحضراتكم وجود العلماء أمانة، أمانة صمام أمان. فأنا بتخيل لها دلوقتي حال الصحابة يوم ما مات النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ده موضوع تكلمت فيه من قبل في حينما تحدثت عن وفاة الحبيب عليه الصلاة والسلام على هذه الشاشة المباركة التي أدعو الله عز وجل أن يبارك في العاملين عليها جميعا وأن يرزقنا وإياهم جميعا الصدق والإخلاص. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام صار الصحابة يشعرون شعور كأنهم يتامى، ثم لم يلبسوا، هم رجال أفضل رجال بعد الأنبياء، ثم لم يلبسوا أن قاموا وقام الصديق وقام عمر وكانوا رجالا وحملوا الراية وحملوا الراية وحملوا التبعة وكانوا في المآزق أشداء أقوياء وصان الله عز وجل بهم الدين. لكن أول ما مات النبي ارتد بعض الناس عن الإسلام، الأعراب الجهال ارتد منهم، من ارتد عن الإسلام الناس اللي كانوا لسه داخلين جدد واللي في الأماكن البعيدة اللي هم كانوا أصلا التربة الخصبة لدعوة عبد الله بن سبأ اليهودي، لدعوته الذي أظهر الإسلام وكان يبطن الحقد على دين الإسلام. وظهرت فتنة عثمان ومقتل علي بن أبي طالب، كل المصايب دي كلها هذا الخبيث كان هو السر وراءها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد حبيبي في الله أنا أقول لحضراتكم بموت النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة حسوا بالتبع أو ثقة للتبع. مات أبو بكر الصديق المسألة ازدادت سوء، مات عمر قاصمة الظهر، بينه وبين الفتنة باب، يكسر أم يفتح؟ يكسر، وكسر الباب. وحينما يكسر الباب إذن لا يسد أبدا ولا تقوم له قائمة إلا أن يشاء ربي عز وجل شيئا. وبموت عمر أتى الأمة ما توعد، نزلت عليها البلايا. صحيح عاشت 6 سنين في عصر عثمان بن عفان الستة الأول في رخاء وراحة جميلة جدا، لكن الستة اللي بعدها فتن وقلاقل. عصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن جميع الصحابة فتن وقلاقل ومصائب وانقسامات وتعب، وبعد كده مزيد من الفتن والبلايا. فإذا وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. طبعا أتى أمتي ما يوعدون من ظهور الفتن والبدع والمنكرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أهم الفضائل والخصائص أن الله عز وجل جعله صمام أمان عليه الصلاة والسلام، صمام أمان لهذه الأمة ولهذا العالم صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام غالي أوي، قدره غالي أوي عليه الصلاة والسلام عند ربنا، لدرجة إن ربنا أقسم بحياته صلى الله عليه وسلم، أقسم الله جل جلاله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. في العادة الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، وليس لمخلوق أن يقسم إلا بالله، لكن ربنا يقسم بما شاء من خلقه دلالة على شرف المقسم به، دلالة على تعظيم المقسم به. فربنا عز وجل أقسم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إن دل على شيء ما يدل على شرف قدر حياة النبي عند ربنا عز وجل. فقال ربنا سبحانه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ربنا عز وجل أقسم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الحاجات الجميلة التي خص بها الله عز وجل النبي محمد عليه الصلاة والسلام كدلالة على حب ربنا البالغ للنبي عليه الصلاة والسلام، إن كل نبي ربنا يناديه باسمه، إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم ربنا يناديه بوصفه، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها الرسول لا يحزنك
لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر.
يا أيها الرسول،
يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
ده النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث والأدلة في ذلك من القرآن كثيرة جدا جدا. أما باقي الأنبياء، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. ومن دعي بأفضل أوصافه وأفضل أخلاقه كان ذلك مبالغة في تعظيمه وتشريفه. سبحان الله. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مع الخليل إبراهيم، شوف حتى احنا عارفين ان ربنا اصطفى إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، واصطفى محمدا، فمحمد قدره عند الله أعلى من نبي الله إبراهيم. ولما ربنا ذكرهم في أي واحدة،
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي.
ما قالش زي ما قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه ومحمد، لا، ما ذكر اسمه بل قال وهذا النبي. طيب واحد يقول لي، طيب ما ربنا ذكر اسم محمد في القرآن، اسمه كده محمد. أقول لك حتى لما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم قرن بالرسالة، محمد رسول الله وما محمد إلا رسول، آمنوا وآمنوا بما نزل على محمد، نزل برضو مقرونة برضو بإيه؟ بالرسالة. هذا تشريف وتكريم. حبيبي في الله، قدر النبي عند الله لا يعلمه أحد سوى الله سبحانه وتعالى. وإحنا مهما تكلمنا إحنا بس بندي لحضراتكم فكرة، يعني بدي لحضراتكم فكرة عن الله عز وجل، يعني لأن إحنا طبعا لما نستشعر شرف منزلة النبي عند ربنا وعظم قدر النبي عليه الصلاة والسلام عند ربنا، هذا إن أدى إلى شيء إنما يؤدي إلى مزيد من حبنا لحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبيبي في الله، وقت حلقتنا انتهى. أدعو الله عز وجل أن يحفظني وإياكم، وأن يتقبل مني وإياكم جميعا صالح الأعمال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحبكم في الله، أي والله أحبكم في الله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيب قلبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.